يا رحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولازال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى في تناول هذه الكتب التي بينا أننا سنأخذها في هذه الدورة الثالثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة إن شاء الله. وكتابنا اليوم الذي سنأخذه بإذن الله تبارك وتعالى هو الرسالة المباركة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، والموسومة باسم المقدمة الزهرة في إيضاح الإمامة الكبرى. المقدمة الزهرة يعني الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى، وهذه من الرسائل المختصرة ولكنها تحوي معاني عظيمة في هذا الباب، وهو ما يتعلق بباب الإمامة. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى تناولنا له رسالة بالأمس، وهي رسالة إيه؟ أول أمس جزء في التمسك بالسنن، واليوم نأخذه هذه الرسالة الجديدة إن شاء الله في هذا الباب. مسألة الإمامة مسألة مهمة جدا، وفي الحقيقة من المسائل التي خاضت الأمة فيها كثيرا، نظرا لأنها تعد من أولى المسائل التي انشغل بها المسلمون، أولى المسائل التي انشغل بها المسلمون بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أنه بعد موته صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل في سقيفة بني ساعدة، وأراد الأنصار أن يبايعوا رجلا منهم على الخلافة، وقد عينوا سعدا رضي الله عنه، وتحول أبو بكر رضي الله عنه وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عن الجميع، تحولوا إلى سقيفة بني سعيدة لحسم هذا الأمر قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركوا النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وآل بيته وقربائه للقيام ب إعداده من تغسيل وتكفير وغير ذلك، وانطلقوا إلى سقيفة بني ساعدة، وهناك دار هذا الحوار بين المهاجرين ممثلين في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة رضي الله عن الجميع وبين الأنصار، وحسمت المسألة ولله الحمد والمنة بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل هذه التربية المتينة التي تربى عليها الصحابة رضي الله عنهم على يد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التوفيق الذي رزق الله عز وجل به هذه الأمة بالصديق رضي الله عنه الذي كان أعلم الصحابة وأتقى الصحابة وأخشاهم لله سبحانه وتعالى، وأحرص الصحابة على جمع الأمة على الكتاب وعلى السنة. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه ولم يترك المجال لأحد يتكلم، تكلم رضي الله عنه وأحسن الكلام، وذكر بفضيلة الأنصار الذين نصروا الله ورسوله وآووا المهاجرين وشاركوهم في أموالهم وفي أرضهم، وقدموا أروع الأمثلة، وهم وصاية النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الأمر وهو أمر الإمامة لا يجتمع الناس إلا على هذا الحي من العرب وهم قريش، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الأمر في قريش، فأرجعهم أيضا إلى النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الأمر في قريش، ما بقي في الناس اثنان. وقال ومنا الأمراء ومنكم الوزراء، لن نترككم ولن نغفل حقكم ولا جهادكم ولا منزلتكم، ولكن الأمر منصوص عليه، ليس لنا ولا لكم الخيارة في هذا. الأمر في قريش لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينئذ وبغير تردد. اجتمعت الأنصار على أبي بكر رضي الله عنه، واجتمع الصحابة كل من في السقيفة على مبايعة الصديق رضي الله عنه، ثم كانت البيعة العامة من جميع المسلمين، فنفع الله سبحانه وتعالى وحفظ الله تبارك وتعالى الأمة في هذه المسألة الخطيرة بالرجوع إلى النص الذي حرص الصديق رضي الله عنه أن يأخذ الأمة عليه من أول أمورها وأحوالها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فإن الصديق رضي الله عنه لم يتوانى أن يأخذ الأمة بالنص. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل، وصدم الصحابة صدمة عظيمة وتعرضوا لبلاء شديد بسبب هذا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه صعد المنبر وتلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فكأن هذه الآية نزلت حينما قرأها أبو بكر رضي الله عنه، وهذا الصحابة وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. محمد صلى الله عليه وسلم مات، اللي يعبده كان يعبده فإنه قد مات، هل يا ترى يتوقف الأمر بعد ذلك؟ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فخذوا على ما أو بما أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتأخروا عما أوصاكم به. ثم انتقل إلى السقيفة، وهناك أيضا أسس هذا الأمر بالنص. يبقى أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم بالنص، ثم أخذهم في سقيفة بني ساعدة أيضا بالنص، وأصل هذا. ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه ليترك الأمر في خلافته بلا رجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان ألزم الخلفاء الراشدين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أصر أن يخرج جيش أسامة رضي الله عنه رغم الظروف التي كانت تحوطه، ولكن أصر أن يخرج جيش أسامة، وأصر أيضا رضي الله عنه أن يقاتل المرتدين. كلها سبحان الله أحداث ضخام كانت في وقت وجيز قصير، ولكن الله عز وجل من على الأمة بالصديق رضي الله عنه. يعني العودة بالصحابة إلى اتزانهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تولية أبي بكر رضي الله عنه الخلافة، ثم حرب المرتدين وإنفاذ جيش أسامة، ولم يخرج رضي الله عنه ولا وافق أبدا أن يترك أمرا عقده النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تعتبر أول يعني مسألة عملية من المسائل العملية التي وجه الصحابة بها، كانت مسألة الإمامة مباشرة قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. ولسنا الذين نقول بأن الإمامة أكبر مسألة في الدين، لا، لكننا نقصد أنها أول مسألة عملية وجه بها الصحابة رضي الله عنهم. وإلا مسألة الإمامة عندنا من ضمن مسائل الدين، من المسائل العملية، من المسائل العملية، وليست هي أولى المسائل عندنا وأضخم المسائل وأخص المسائل، أبدا، هي مسألة من المسائل التي اهتم بها الإسلام، نعم، وراعى الإسلام فيها أمورا كثيرة، لأن استقامة دنيا الناس واستقامة دينهم إنما والقيام بدينهم القيام الأكمل إنما يكون بالاجتماع على إمام. ولكن عندنا قضية العبودية وممثلة في توحيد الله سبحانه وتعالى، هذه القضية هي أم القضايا عندنا، ليست قضية الخلافة كما هو شأن يعني كثير من الدعاء الحركيين الذين يركزون على هذه المسألة، حتى عدوا الحاكمية من أخص خصائص توحيد الله سبحانه وتعالى، من أخص خصائص، مع أن كون الله سبحانه وتعالى هو الحاكم المشرع هذا داخل في توحيد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الحكم، والله سبحانه وتعالى إليه مرجع الأمر، ولكن أن يحكم في الناس رجل بشريعة الله سبحانه وتعالى وأن يقيم فيهم شرع الله تبارك وتعالى، ليس هذا أخص ما يكون من أمر هذا الدين، ليس أخص بل أخص ما جاء به الأنبياء والمرسلون عبادة الله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا لو كانت هي أصل الأصول لاتفق عليها جميع الأنبياء ولا حكم جميع الأنبياء، وإنما أصل الأصول التوحيد، ولهذا ما من نبي إلا ودعا أمته إلى التوحيد. لكن هل حكم كل الأنبياء؟ ما حكم كل الأنبياء، وإنما حكم بعض الأنبياء، حكم بعض الأنبياء. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي وليس معه أحد. فإذا أخص ما يكون هو ما اتفقت عليه الأنبياء وقامت به جميع الأنبياء، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أما مسألة الحكمية فهي مهمة جدا، وهي ما تسمى عندنا بمسألة الإمامة، مهمة لكن ليست عندنا أصل الأصول. الإمامة أصل الأصول عند الروافض، فإنهم اعتبروا أن أصل الأصول عندهم الإمامة، وأن دينهم مبني على الإمامة، هو ده الأصل الأول. زي عندنا الأصل الأول عندنا التوحيد، الأصل الأول عند هؤلاء أيضا الإمامة، الأصل الأول عندهم الإمامة، اللي هي الأئمة الاثنى عشر، والترتيب والاعتقاد فيهم على وفق ما سيأتينا بإذن الله تعالى. القضية نعم عندهم ويعتبرونها من أركان الدين التي لا يصح الدين إلا بها، أما عندنا هي مسألة من مسائل الدين من ضمن الواجبات، وهي واجب كفائي أن يجتمع عليه الناس، إذا قام به البعض سقط الاسم عن الآخرين. فإذا قضية الإمامة وقضية الخلافة قضية عندنا مهمة، وبدأت هذه القضية لتكون القضية يعني العملية الأولى التي وجه بها الصحابة، كذلك ما دار بين الصحابة رضي الله عنهم وما بين الخوارج من حروب إنما كان يعني بناء على هذه المسألة أيضا. فإن الخوارج يرون عصمة الإمام أيضا، وأنه طالما أن المسلم يكفر بالمعصية، فإنه يكفر هؤلاء الذين تولوا الإمرة وعلى رأسهم علي رضي الله عنه الذي ظهروا في عهده، فكفروه لأنه على معاصٍ عندهم خطيرة جدا، وبل أعظمه أنه يحكم بحكم الرجال، وبهذا خالف كتاب الله سبحانه وتعالى وفعل، فلهذا كفروه ودعوه إلى التوبة. وكانت قضيتهم مع علي رضي الله عنه في قضية الإمامة المبنية على معتقدهم بتكفير مرتكب الإيه؟ بتكفير مرتكب الكبير. من هو الإمام؟ وبما تثبت الإمامة؟ وما شروط الإمام؟ وبما تنقض الإمامة؟ وما هو حال أهل السنة والجماعة مع أئمة المسلمين، سواء كانوا أئمة عدل أم أئمة جور؟ وماذا لو طرأ الكفر على الإمام؟ كل هذه قضايا تتعلق بقضية الإمامة. وجوب نصب إمام هذا اتفقت عليه أئمة السنة، وبل والفرق. قال الذهبي رحمه الله تعالى الحمد لله وكفى وسلامنا على عباده الذين اصطفى، اتفق أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والشيعة على وجوب الإمامة، على وجوب الإمامة. وأن الأمة فرض عليها الانقياد إلى إمام عدل. حاشا النجدية من الخوارج فقالوا لا تلزم الإمامة، وإنما على الناس أن يتعاطوا الحق فيما بينهم، وهذا قول ساقط. وهذا قول ساقط، يعني اتفقت الأمة على فرضية أو واجب على الأمة مسألة الإمام أن يعينوا إماما منهم، هذا واجب على الأمة، لأن مصالح العباد لا تستقيم إلا بالاجتماع على على إمام. وهذا الذي قاله الذهبي رحمه الله تعالى هو المقرر عند أئمة السنة كلهم، ويدل على ذلك عناية الصحابة بالإمامة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عناية أبي بكر رضي الله عنه بالإمامة لما أوصى إلى عمر، عناية عمر بهذا لما جعل الخلافة في ستة من أهل الشورى، لا زال المسلمون مقرين بهذا الأمر، عالمين بأهميته وضرورته، وأن يجتمع الناس على رأس لتستقيم أمور دينهم وأمور دنياهم بناء على هذا. لم يخالف كما قلنا إلا النجدية من الخوارج، يعني ليس كل الخوارج، وإنما نجدية طائفة من الخوارج فقالوا لا تلزم الإمامة، وإنما على الناس أن يتعاطوا الحق فيما بينهم. شبيه بهم يعني هذا الاتجاه الليبرالي الشاذ الآن الذي ينادي اليوم بأنه لا نريد أصلا مؤسسات يعني حاكمة وكذا، إنما ممكن مؤسسات تنظم حياة الناس وكذا، لكن مؤسسات حاكمة لا، الناس أحرار، الناس حوات، ويريد هؤلاء ألا تكون هناك حكومة ولا شيء، ويريدون أن يعيش الناس فيما بينهم، كل يتعاطى مثلا ويعلم الواجب عليه دون رجوع إلى لا شرط ولا إلى قضاء ولا إلى كذا وكذا، ولكن يعيشون هكذا. فإن قلت لهم كيف نأخذ يعني الحق من السارق مثلا أو من القاتل، قالك لا، ما المفترض ما يكونش فيه سارق ولا قاتل، كل واحد يعرف اللي عليه، المفترض ما يكونش فيه لا سارق ولا قاتل ولا كذا، المفترض كل واحد يعرف اللي عليه، ويكون نكون مجتمعا يعني مثاليا، ولسنا في حاجة إلى هذا موجود الآن. ومن أهل مصر من ينادي بهذا، من الطوائف الموجودة في الميادين ينادون بهذا الآن، طائفة من هذه الطوائف تنادي بهذا، بأنه على الناس أن يعلموا ما عليهم ولا يحتاجون حينئذ إلى إلى حاكم أو إلى إمام. طيب، هذا الإمام بما تثبت إمامته عندنا؟ تثبت إمامته عندنا بأمور. واحد، النص، النص، وهذا النص ليس إذا قصدنا به النص الشرعي فليس هناك أحفظ الأمة نص الشارع على إمامته أن تكون الإمامة فيه، أن تكون الإمامة فيه، إلا ما ورد من خلاف في أبي بكر رضي الله عنه. هل كانت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالنص أو بالاختيار اختاره المسلمون؟ خلاف، منهم من جعل النصوص التي أتت في أبي بكر رضي الله عنه من مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا لم تجديني وجدت أبا بكر، يعني إذا أنا مت، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس ولم يوافق على غير أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا قال الصحابة في السقيفة رضيك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أفلا نرضاك بعد موته؟ لهذا قال بعضهم خلافة الصديق بالنص، وقال فريق من أهل العلم خلافة الصديق ليس بالنص بل بالاختيار. ولو كان النص في أبي بكر لما وسع الأنصار أن يبايعوا رجلا منهم، ولقالوا بالنص، ولما وقع هذا الاختلاف. والذي يترجح أن خلافة الصديق كانت اختيارا اختاره المسلمون وبايعوه، ولو كانت بالنص لما هم أبو بكر رضي الله عنه أن يبايع غيره في السقيفة، ولما احتاج الأنصار إلى أن يكلمهم أبو بكر كل هذا الكلام. وأيضا لقال أبو بكر كيف تقولون هذا والنبي قال في كذا، لكن النص الوارد من جهة الشرع ليس في عين شخص، وإنما في عين قوم وهم قريش. فالتعيين عندنا بالنص لقريش وليس لرجل معين. فقال صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش، وقال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، وقال يكون بعد اثنى عشر خليفة كلهم من قريش إلى غير ذلك. فإذا النص، إذا قصدنا به النص الشرعي، فالنص الشرعي لم يعين شخصا، إنما عين إيه؟ عين قوما وهم قريش. طيب، ويقصد بالنص أيضا نص الخليفة على من بعده، الخليفة ينص على من بعده، كما نص أبو بكر رضي الله عنه على عمر. وهنا تلزم الأمة بنصه، لأنها داخلة في طاعة الأمير، في طاعة الأمير، والأمير قال فلان يبقى بعدي فتطيعه الأمة. هذا هو النص. فتثبت عندنا الإمامة بهذا. تثبت الإمامة أيضا باختيار أهل الحل والعقد. طبعا اللي بيرى النص سواء هو نص الشرع أو نص الخليفة بيعتبرها حالة واحدة اللي هي النص، وفي بيعتبر النص والعهد والاستخلاف، بيعتبر النص والعهد والاستخلاف، يعني العهد والاستخلاف أن يستخلف من بعده يفصل فتكون حالة خاصة غير النص. واللي بيعتبر أن النص يشمل اثنين بيقتصر على النص. اثنين اختيار أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد هؤلاء اللي هم لهم أو ما يقوم باختيارهم القوة في تعيين السلطان والشوكة في ذلك، وهم أهل خبرة و أهل دربة. وهل يلزم فيهم العدل أم يمكن أن يكون فيهم فسقة؟ خلاف. والرجح أنه ما يلزم العدل في ذلك، لأن الأمر له مقومات خاصة للإمامة، فيشترط في هذا الأمر أن يقوم به من يصلح له من اختيار أهل الحل والعقد. وليس هناك عدد في تحديد أهل الحل والعقد، اثنين ثلاثة خمسة عشرة مئة. فإذا بايع أهل الحل والعقد أحدا لازم الأمة الاستجابة لهذا، لازم الأمة الاستجابة، وليس باللازم أن تبايع الأمة كلها السلطان، ليس باللازم، بل لو بايعوا أهل الحل والعقد يكفي. ايه اختيار الحل والعقد، اما السلطان الذي سابق بيختارهم، واما هم الذين يفرضون انفسهم، بمعنى انهم اضر المسلمين، اخبر المسلمين، اقوى المسلمين الى اخره. وقال الحل والعقد دليلهم او اختيار الحل والعقد دليلهم ما وقع من عمر رضي الله عنه حينما جعل الأمر في ستة ولم يجعل الأمر لكل المسلمين، جعل الأمر في ستة. هنا عمر رضي الله عنه هو الذي اختارهم ستة، أن يكون الأمر بينهم، وتمت الشورى ضمن هؤلاء الستة والاختيار من هؤلاء الستة كما هو معلوم. فأن يوكل إلى قوم معينين يعينهم الإمام وأن يجعل الخلافة في ستة، أو أن يجعل الأمر في الحل والعقد يختاره من المسلمون، أو يكون هؤلاء قد فرضوا أنفسهم بما لديهم من خبرة وبما لديهم من علم وبما لديهم من ضربة وغير ذلك وشوكة، المهم أن أهل حل العقد يحصل بهم هذا الأمر. تولية السلطان، ما يجري من انتخابات، هل يدخل في مسألة الاختيار وأنه يتم الاختيار عن طريق الانتخابات؟ الجواب: الانتخابات ليست طريقة شرعية أصلا، بل هي طريقة بدعية وهي على خلاف الشريعة. حتى لو قلنا بأن الأمر ليس فيه طريقة معينة، لو قلنا يعني بأن الأمر ليس فيه طريقة معينة، فنقول ولو افترضنا هذا فإنه يلزم في الطريقة التي لا تكون معينة ألا تكون مخالفة للشرع. وهذه البرلمانات مخالفة للشرع من جهات عديدة، سواء كانت هذا في اختيار مجلس الشعب أو في مجلس الشورى أو في الرئاسة أو في أي شيء، طريقة الانتخابات طريقة غير مشروعة. وإن اختلف بعضها عن بعض، زي مثلا اختيار عضو مجلس الشعب بيكون من أجل مثلا تشريع قوانين أو كذا، لكن قد يكون في غير ذلك لا يتوفر نفس الأمر، لكن المهم أن الطريقة كلها طريقة غير شرعية لأن آفاتها متعددة. مثلا هذه الطريقة تقوم على أصل فاسد وهو أعظم الأصول مناقضة لهذا الطريق، ألا وهو أخذ رأي كل الناس بلا استثناء، أخذ رأي كل الناس بلا استثناء، وهذا مصادم للأصول الشرعية، سواء كان فيهم الفساق أو كان فيهم المجرمون أو كان فيهم الصالحون أو كان فيهم العلماء أو كان فيهم المنافقون أو كان فيهم أيضا الكفار أو كان فيهم المسلمون، الرجال النساء، كل هذا يحصل، وهذا أصلا على غير طريقة الإيه، على غير الطريقة الشرعية، بل إن هذا في الحقيقة لا يعد مصادمة واضحة صريحة لما جعله الله سبحانه وتعالى بابا من أبواب الإصلاح، وهو مثلا اختيار الذين تنعقد، جعلهم الشرع أقصد سبيلا في اختيار من تقوم به الإمام. فإذا جعل اختيار الإمام بالكثرة، يعني لو عندنا مثلا 10 صالحون وعندنا 1000 غير صالحين وأجرينا الانتخابات، فلا شك أنه سيتم اختيار غير الصالح، وأنهم إذا أرادوا غير الشريعة أو رجل يحكم فيه بغير الشريعة، فإن هؤلاء الفساق لما كانوا كثر خلاص. تثبيت هذا الأصل دمار، تثبيت هذا الأصل وأصل البرلمانات القائمة على الأكثرية هذا دمار في المجتمع المسلم، ولهذا لا يمكن تقوم قائمة للمجتمع المسلم في اختيار سلطاته إذا كان عن طريق هذه البرلمانات والانتخابات القضية بأن يكون الرأي راجعا لكل الشعب، فإن كلمة الشعب عندهم هي الكلمة الأولى والمرجعية الأولى، سواء في السلطة التشريعية أو في السلطة القضائية أو في السلطة التنفيذية، فإن هذا كله راجع للشعب. فإذا أراد الشعب أن يلغي شرع الله ألغى، وإذا أراد الشعب أن يوجد شرع الله أوجد، وإذا أراد الشعب أن يعين الفاسق عين، وإذا أراد أن يعين الصالح عين، وهكذا. فمرجعية الأمر إلى الشعب من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون، وإنما عندنا إما الأمر يرجع إلى النص، وإما الأمر يرجع فيه إلى أهل الحل والعقد الذين تحصل المصلحة بالاختيار. ولهذا شوف لما عمر رضي الله عنه جعل الأمر في ستة لم يقل هؤلاء الستة أيها المسلمون اختار واحدا منهم، إنما أنتم أيها الستة اختار واحدا منكم. لاحظ، يعني عمر لما اختار الستة لم يجعل الخيار للمسلمين، إنما جعل الخيار لمن؟ إنما جعل خيارة لهؤلاء الست. هؤلاء الست أهل العدل أهل الأمانة، بأي رجل حصلت الخلافة كانت خلافة راشدة إن شاء الله، سواء حصلت بعلي رضي الله عنه أو بعثمان رضي الله عنه أو بطلحة أو بالزبير أو بعبد الرحمن بن عوف أو بسعد بن أبي وقاص، أي رجل من هؤلاء حصلت به هذه الخلافة فهي خير من الله الحمد لله. ولهذا كان قمة الديانة ورجحة العقل فيما اختاروه حينما قالوا بأننا يتنازل كل واحد منا لآخر، فتنازل هذا لذاك وهذا لذاك حتى بقي ثلاثة، ثم كان عبد الرحمن أحد الثلاثة، فتنازل عبد الرحمن شريطة أن يكون هو الذي يختار رجلا من الرجلين، إما علي رضي الله عنه وإما عثمان رضي الله عنهم. إذن رجع الأمر في اختيار الخليفة إلى من يا أخوان؟ إلى رجل واحد. رجع الأمر إلى رجل واحد. هل اعترضت الأمة؟ هل قالت أمة لا لا هذه الدكتاتورية وكذا؟ كلام هذا كله كلام فاضي، كلام هذا كله كلام، وتثبيت هذا الكلام والدخول ضمن هذه البرلمان بهذه القواعد تثبيت لها، وإياك أن تظن أنك يمكن أن تدخل اليوم بهذه القواعد ثم تهدمها غدا، أبدا. ما لم تقرر هذا في الناس قبل أن تأتي فإن هذا لا يمكن، مستحيل، لأن الناس سيقومون عليك، وبالتالي ستكون بين خيارين، بين أن توافق لما قاله الناس وبين أن تقتل الناس، تقتل شعبك، لأن شعبك لا يقبل إلا بهذا، فإما أن تقتل شعبك وإما أن ترضى برأي شعبك، وكلا الأمرين أحلاهما مر، وعليه فإن هذا حكم الجاهلية الذي لا ينبغي أن ندخل فيه. أما أن يقال ندخل ثم نحاول، كيف تحاول والأمر واضح جدا، لأنه أقصى ما يكون عندك ليس السلطة، لست تملك قلوب الناس، هذا بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، ولست تملك سلطة، ولا يوجد حاكم يملك سلطة يقتل بها شعبه. وإنما سيقف الناس في وجهك وبالتالي لا تستطيع، يعني تقول مثلا والله هذا الأسلوب المتاح عندي الآن، هذا هو الأسلوب المتاح، احنا نعمل ايه، احنا مش شايفين على انتخابات، لكن هذا هو الأسلوب المتاح. المتاح في ايه؟ في دينك، لن تصلي الا بهذا، لن تصوم الا بهذا، المتاح في ماذا؟ المتاح في ماذا؟ الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى، الناس يأتون العبادات، الناس يحجون ويصومون ويصلون ويزكون وكذا. القضية قضية حكم، إما أن تدخل تحكم بما أنزل الله أو تترك الأمر إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى وتصلح فيما تستطيع أن تصلحه، والله يتولى أمر عباده. أما أن تدخل أنت تحكم بغير ما أنزل الله، فما الذي جنته الأمة إلا تسليط السهام على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سوف يكون ما تدفعه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أثمان باهظة سوف يكون مردودها على الدعوة مردود عظيم جدا. يبقى الانتخابات أصلا في أسها ترجع إلى اختيار الشعب كله، وهذا لا يمكن يحصل به الصلاح. كيف يختارني أو لا يختارني كافر؟ كيف يختارني أو لا يختارني يهودي؟ كيف يختارني أو لا يختارني امرأة؟ كيف يختارني أو لا يختارني فاسق؟ أنا عارف الآن، أنا لو جيت الآن أعين نفسي رئيسا لهذه المدينة فضلا عن هذه الجمهورية، رئيسا لهذه المدينة، ما الذي يجري؟ من كان يرى المصلحة الدينية في ذلك هيختار، ومن يرى دنيا ويرى الإباحية ويرى كذا، وإن هذا الرجل لو حكم بما أنزل الله، طبعا أنا هقول له أنا أحكم بما أنزل الله، مش هقول له أنا أحكم اللي بيرقص بيرقص واللي بيطبل بيطبل واللي بيشرب الخمر، احنا ما عندنا منع مقاهي ولا عندنا منع خمور ولا عندنا كذا كذا، عشان بحس انهم ينتخبوني. صار هذا الوصول الى الكرسي صار غاية، ما صار الحكم بما انزل الله غاية، لان لو الحكم بما انزل الله غاية اذا هقول لهم انا هحكم بما انزل الله، لكن الغاية ان اصل الى الكرسي، وعليه فانني اتنازل عن كل شيء في مقابل هذا الكرسي. هتغلق المقاهي؟ لا. هتحجب النساء؟ لا، هدعو النساء الى الحجاب. هتمنع الخمور؟ لا، مش همنع الخمور، ولكن لا تمارس في الاماكن العامة، اللي عنده خمور في البيت هو حر، لكن لا تشرب في الأماكن العامة. طب الشواطئ ضوابط، طب كذا، زي ما أنتم بتسمعوا كده. هذا كله ليه؟ الحرص على تجميع الأصوات وليس على تحكيم شرع الله، لأن لو قالوا سنحكم شرع الله بهذا سوف لا يبتعد الناس عنهم ولا يختار ولا يختارون هذا الرجل. وليست الإمامة غاية، إنما الغاية أن نحكم شرع الله سبحانه وتعالى من هذه الغاية، أي في هذا الباب يعني. فلهذا الانتخابات تتعارض مع مسألة الشورى، مع مسألة أهل الحل والعقد، لأن الله عز وجل جعل كونه أصلا قائما على التميز. لهذا قال سبحانه: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، كما أن الله سبحانه وتعالى قال: هل يستوي أم هل تستوي الظلمات أم هل تستوي الظلمات والإيه أم هل تستوي هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ ما يستوي الظلمة والنور كونا، كذلك لا يستوي الصالح والطالح شرعا. إذن شاء الله عز وجل أن يجري السنن الكونية والسنن الشرعية على هذا. الانتخابات تهدم هذا الأصل العظيم، فتجعل هذا كذاك، تجعل الصالح كالصالح، وتجعل رأيه كرأيه واختياره كاختياره. ناهيك عن مصادرة الفلاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن فلاح الأمة في أمور، وأن خسران الأمة في أمور. من ضمن الأمور التي لن يفلح الناس معها تولية النساء، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فين كمان؟ قال هذا في غير المسلمين الذين ما عندهم هذا تشريعا، ما لو عند المسلمين وخالفوا في ذلك تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى كيف يحصل الفلاح؟ يبقى الذين ينشدون الفلاح في مخالفة هذا الشرع لن يكون. إذا قالوا والله احنا بناخذ مقعد المرأة لا نتركه فالفلاح سيحصل في هذا، نقول كيف والنبي يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ واخد بالك؟ واحد لك هو ما هو لن ليست لنفي المؤبد، لن يفلح قوم يعني ممكن ايه يأتي بعد ذلك زمان يفلح فيه ألا تفلح المرء، نقول ايه في الجنة هذا ولا ايه؟ انما احتجنا لقاعدة ان لن ليست لنفي المؤبد وعدمه في رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة. ولهذا لن يرى احد ربه في الدنيا، انما الكلام في رؤية الاخيرة. لكن احنا هذه مسألة ما لهما لن يفلح قوم ولو ايما قوم في اي عصر في اي زمان ما كانوا على الدنيا، ايما عصر ايما قوم ولو امره امرأة لن يحصل الفلاح، سواء كانت هذه الولاية عامة في الامامة العظمى او كانت ولاية ايه خاصة. والذي يدل على انه لا فرق بين الولاية العامة والخاصة في ذلك ان ابا بكر رضي الله عنه الصحابي الجليل قال هذا الكلام في الولاية في الامر الخاص وليس الامر العام والولاية العامة. فقد جاء عند البخاري لما خرجت عائشة رضي الله عنها تصلح بين معاوية وبين علي، فلقي ابو بكرة القوم فقال الى اين انتم ذاهبون؟ قالوا نذهب لنصلح بين علي ومعاوية. فقال من اميركم؟ قالوا عائشة. فقال ابو بكرة رضي الله عنه ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو امرهم ايه ولو امرهم امرأة. يبقى ابو بكرة قال هذا في مين؟ في الامر الخاص، وفي المرأة الخاصة التي لو جاء المسلمون كل يوم بامرأة فلن يأتوا بامرأة مثل هذه المرأة الفاضلة. لكننا إذا اضطررنا أن ندخل بالمرأة وأن يكون في المجالس المرأة واحتمالية أن تكون المرأة هي الحاكمة، ولهذا نحن الآن إذا سئلنا قلنا قالوا لنا إذا جاءت صناديق الاقتراع بغير المسلم ماذا تقولون؟ ولا واحد طبعا يستطيع أن يقول لن نقبل صناديق الاقتراع. لأنه حينئذ سيقال لهم لن نقبلكم. وإنما ماذا يقولون يا إخواني؟ يقولون ما يأتي به صناديق الاقتراع نحن سنوافق عليه. ولهذا السؤال يوجه بصيغتين، طارة يقولون لهم هل تولون النصراني، وطارة يقولون لو جاء صناديق الاقتراع برجل نصراني ماذا أنتم صانعون؟ والجواب على السؤالين عندهم موافقة، الجواب موافقة، موافقة، الجواب موافقة. فإذا الاختيار الذي يتم عن طريق أهل الحل والعقد، هذا الاختيار اختيار معروف، إنما يكون في الطائفة من المسلمين الذين يحصل بهم النفع في هذا الباب والسلطة والتمكين لهذا الإمام. أما مسألة الانتخابات فهي مسألة مرفوضة. يقال بقى طيب الرئاسة، الرئاسة تختلف، لأن يقولون يعني الرئاسة تختلف أو الشورى تختلف. هذا الذي يقول بالاختلاف بنى على أن المسألة مسألة تشريع وعدم تشريع، ولهذا منع في مجلس الشعب ولم يمنع في هذا الأمر. لا، إنما مسألة التشريع وعدمه هذه واحدة من أمور متعددة كثيرة. عندنا الأصل أن هذا أصل فاسد، أصل فاسد، لكون أدخل في ضمن انتخابات يمكن للأكثرية أن يختاروا النصراني، يمكن للأكثرية أن يختاروا المرأة، يمكن للأكثرية أن يختاروا كذا، لا ينبغي الإنسان أن يدخل ضمن هذا الإيه، ضمن هذا الأمر. وثانيا يا إخواني، المسائل كلها راجعة إلى الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، الحكم بغير ما أنزل الله. فعليه هم أصلا لا يفرقون بين مسلم وبين نصراني، بين رجل وبين امرأة، بين فاسق، لأنهم جعلوا الحكم في نهايته إلى ماذا؟ إلى صناديق الاقتراع، إلى صناديق الاقتراع. يعني يوم ما يعني ما يقول مثلا انزلوا يلا خذوا ضعوا الأصوات حتى لا تتولى المرأة، هم عندهم أصلا ولاية المرأة، انزلوا حتى لا يتولى نصراني، ولهذا يضحكون علينا في مجلس الشعب، يضحكون علينا ويدخلون النصارى. اليوم ستتغير اللغة ويقول لك يعني هنترك الأمر، ممكن تاخذوا النصارى، ممكن ياخذوا النصارى، يعني لو عندك مسلم ونصراني، لا يا سلام، يعني انت عندك مسلم ونصراني فيها فوارق، يعني طب لما المسلم ونصراني فيها فوارق لماذا دخلت الحزب؟ والحزب ده يعني ايه؟ يعني ايه معنى ان يدخل حزب؟ يدخل حزب ده معناه ان يتولى الحزب نيابة الحزب الترشيح من حق الترشيح، وانت بتدعم حزبك. يعني ممكن يدخل نصراني تبع حزب النور، ممكن يدخل نصراني تبع حزب العدالة، وهذا موجود لان مقتضى تأسيس الحزب كده. وإلا يا ويلك لو ادخلت نصراني ومنعته من الترشيح، من حق هذا، من حقه. فإن قلت لا أصل هذا ايه من باب ان احنا يعني مضغوطين، يعني انت مضغوط في وما الذي ضغطك؟ ما الذي ضغطك؟ الامر لك فيه سعة، ولله الحمد والمنة، انت لا تدخل بابا كله منكرات لتفعال المنكرات. ولهذا ليس هناك عالم على وجه الأرض يساعدك ولا فتواه تخدمك، حتى الفتاوى التي تتوزع لا ليس هذه الفتاوى يعنى بها هؤلاء. ما في عالم على وجه الأرض قال لك ارتكب هذه المنكرات لتنهى عن المنكرات. نحن نريد عنوانا، نريد عناوين. هل في عالم على وجه الأرض يقول لك ارتكب المنكرات لتنهى عن هذه المنكرات؟ ترتكب المنكرات وأنت لم تتوقف أيضا على ارتكاب المنكرات، بل إنك بررت المنكرات بالأدلة الشرعية. هذه مشكلة، يعني لم يعد الأمر عندك إيه؟ أنك ارتكبت المنكرات للضرورة، وإنما ارتكبت الضرورات هذه أو المنكرات هذه من باب التجويز الشرعي. يعني انت قلت المرأة عادي، هذا من باب الشورى، والنبي كان استشار أم سلمة، وقلت بالنصراني قلت بالنصراني وقلت بالحكم بغير ما انزل الله بالتدرج، وانه لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني تنازل في صلح الحديبية، فلا بأس ان احنا نتنازل حتى نحكم بالتدرج، وجوزت نفسك ان تحكم بغير ما انزل الله، واستدللت على هذا بذات، يعني صرت تستدل الان. فالشاهد ان البرلمانات هذه كلها ممنوعة، سواء كانت في مجلس شعب او كانت في مجلس شورى او كانت في رئاسة. فان قلت طيب هذا ترتب فساد لو تركت المجال، كله فساد، المجال كله فساد، تركته او شاركت فيه فساد، فلأن يكون الفساد بعيدا عنك وأنت متول الإصلاح في المجتمع ليخرج الله سبحانه وتعالى من المسلمين خيارهم يتولون عليهم كما وعد الله سبحانه وتعالى الذين أمنوا منا وعملوا الصالحات، وإما أن تشارك في هذا للأسف الشديد فتتورط، فلا أنت للشريعة حكمت ولا أنت للباطل تركت. كل ما استفدناه من دخولك أنك جوزت الباطل ضمنا، وأنك استدللت للباطل لفظا وظاهرا، فإن أهل الباطل ما كانوا يجدون دليلا على ذلك، أما أنت فجئت لتستدل على هذا الباطل بالأدلة، فمكنت هذا في الأمة، وبالتالي أصبح الواحد اليوم يتعبد بأن يترشح على خلاف الشريعة، يتعبد بأن يضع صوته للديمقراطية، يتعبد بأن يدخل امرأته البرلمان. ولهذا انظر سبحان الله العظيم، يعني وأنا أجلس مع أحد رجلين ونقول له مثل هذا الكلام وهم يعني من الذين أدلوا بأصواتهم وكذا، أحدهم طبعا هو كان متزعما ولهذا لا يريد أن يورط نفسه، فأنا ظننت أنهم على الأمر الأول من الغيرة حتى يعني، فأنا قلت يعني بالله عليك يا فلان أنا سألك بالله عليك، تدخل زوجتك غدا؟ ترشح زوجتك غدا؟ فيعني تقاعس، فالثاني قال له يا إيه مثل الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. قالوا إيه يعني، ما في إشكال، لو فيها فائدة في نفع المسلمين إيه يعني، طبعا لأنه لا يريد أن يورط نفسه. يعني كان هذا أسلوب نستعمله دايما حتى مع السويين لما كانوا يعني ننهوهم عن الغناء وكذا، فقول الغناء ما فيش فيه حاجة وكذا، فبعد ما كانوا بالدليل ما فيش فايدة، تقول له طيب أنت تقبل أن زوجتك تكون مغنية؟ تقوم تثير فيه النعرة، فاحنا ظننا أن هذه النعرة موجودة، يعني ما يجادل في ولاية المرأة، أما تقول له بقى طب أنت تعين مراتك، أنت تنزل زوجتك غدا إلى مجلس الشعب أو مجلس الشورى عشان ينكسف على دمه، ما فيش فايدة. قال لا برضو نعم لو انه فيها نفع المسلمين ما في اشكال، نفع المسلمين يعني انت زوجتك تجلس بجوار هذا الرجل وزوجتك تتكلم وتروح وتيجي، اي امرأة هي التي تتعامل بهذا التعامل. عائشة رضي الله عنها بكت لما خرجت تصلح بين المسلمين بين علي ومعاوية، بكت وقالت عبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن ما منعك ان تمنعني، وقرن في بيوتكن من نساء النبي من لزمت بيتها ولم تحج تخرج الحج. وكانت عائشة إذا تذكرت ذلك بكت حتى بلت خمارها، وهذا سبحان الله وأمثاله يجوزون المرأة أن تخرج حتى ولو كانت الايه، حتى ولو كانت يعني الزوجة، للأسف الشديد، مع أنك تعلم ماذا ستجنيه الزوجة في هذا الأمر. طيب الأمر الثالث، بس احنا عايزين يعني لو سؤال مهم عشان بس الوقت، لو سؤال مهم جدا ايه كله يا اخي، خلاص كله 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 من اوله الى اخره، لان النقابات محليات كل هذا خاضع لنظام لا تستطيع ان تغيرها. الاخوة اللي بتقول النقابات مفكرة النقابات دي حاجة بسيطة، النقابات دي يعني ايه؟ النقابات دي يعني انت الان بتتعامل مع بنوك، النقابات دي بتاخد فلوس وتحطها في البنوك، ولهذا لما يجي واحد يطلع المعاش بياخد بتاع ده اللي هو مسألة بتاع النقابات ديت، دي جايه لك منين؟ ماذا يفعلون في اموالك؟ ادي النقابات تقدر تتصرف فيها؟ هذه النقابات بتخرج اجزاء من ميزانيتها لشواطئ، واخد بالك، في الصيف لكذا، لمقاهي معينه، لانشطه، مسارح، تعمل ايه؟ انت فكر النقابات دي يعني، تفكر شوف يا ابني طلعت من بيتك تعرضت، ولهذا بتتعامل بالضرورات، بتتعامل بالضرورات. ده انت اليوم انت لما تروح تكشف في مستشفى او تكشف عند طبيب او تكشف او اي شيء، بتجاهد بتجاهد وانت لا تدفع فلوس. ودي مسائل لا فيها يعني تولي امور ولا شيء، خد بالك. فكل هذا بيحصل. يعني ايه نقابات؟ تفكر يعني ايه نقابات؟ يعني حتى لو انت هتحط واحد ما بيسرقش تابو بعدين، لكن مضطر ان يفعل اشياء ضمن انظمة ايه؟ ضمن انظمة عامة. وحتى اذا دخل اهل الدين فستكون انظمة حزبية، لان هؤلاء الذين يدخلونها حزبيون، يعني تسترى فيها ما يخدم الحزب. احد اخواننا يعني من تونس بيتصل علي، فبسأله عن يعني حال الدعوة وكذا، فقولي الحمد لله، لكن الإخوان يضيقون علينا نحن السلفيين، يعني تضيقات الآن، ويمنعوننا من كثير من المساجد، لكن الحمد لله بعض المساجد أخذناه. يعني سيأتيك التضييق، وسيأتيك أيضا أنشطة الآن، وأنت ستحرم من أنشطة أيضا. مثلا أنت لو طلبت أحد إخواننا يعني خطيب أو وداعية في أحد المساجد منذ 20 سنة لم يتم إيقافه في المسجد ويدرس فيه إلا الأيام دي، عن طريق مين بقى؟ عن طريق الإخوان، شكوا فيه للإدارة والإدارة أوقفته، لأن الإدارة معروفة إدارة الأوقاف، طالما تجيب لهم عدد من الناس يستجيبون لك، خدوا له 40، خدوا لهم 40، خلاص تم إيقاف الآخر. عن طريق مين؟ أياما من الدولة كان معاه التصريح إلى أن تم الإيقاف. فما تفرحش يعني، فكرش مسألة نقابات ومحليات وكلام من ده فوق دماغك. فإما أن يكون هو نفس الفساد أو حزبي أشد، أو حزبي سيكون أشد من هذا الباب. فعليه أنا أقول عليه الأمر، أمر مشروع أدخل فيه، أمر غير مشروع ما عليك سبيل إلا المكره. ولست مكرها، ولست مكرها. أنا حينما أكره على شيء واخد بالك هذا باب ثاني، لكن أنا لست مكرها، أنا لست مكرها، ولا سبيل للإصلاح أعظم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظم من العمل للدين. يعني أنت سبحان الله فين المحليات التي قد تتيح لك فرصة الالتقاء مع الناس في صفاء وود، تعلمهم دينهم وتعلمهم أمور دينهم. فهذا يعني هذه أمور أنت لا يمكن أن تتحكم فيها ولا أن تغيرها، وبالتالي أنت تدخل ممسوخ. وإذا قابلناك وقلنا لك لما لم تفعل هذا هتقول إيه؟ هتقول والله التدرج، المسألة بتيجي شوية بشوية، تدرج ده إلى أن تموت ويخلفك من وراءك وهكذا. ولهذا زمان وإحنا في الجامعات كان الإخوان وكان الجهاد قبل كده ياخدوا اتحاد الطلاب. إيه اللي كان بيحصل؟ اللي أنا أذكر وإحنا في الكلية العميد الكلية سمح لنا بصلاة استسقاء، كان مرة كده في مصر قالوا نصلي استسقاء، هم مرتين، مرة أنا كنت مسافر ومرة أنا طالب، دلوا أذكرهم يعني، فقالوا نصلي استسقاء، لأن الحمد لله عندنا مياه وأنهار وكذا. فالمهم في الكلية طبعا مستحيل، كان بعد قتل السادات مباشرة، وكانت مسألة يعني أن يسمح بأي حاجة اتنين يعودوا مع بعض، كان كل مسجد الكلية عبارة عن يعني غرفة 4x4، ده المسجد غرفة 4x4، ان يسمح بقى عميد الكلية، وكان رجل بيصلي الحقيقة، ان يسمح بقى ان احنا نصلي استسقاء، ده فتح كبير جدا، واخد بالك. طيب الفتح الكبير ده عملنا احنا ايه بقى؟ طبعا كان اخوانهما الكثرة، الخطيب ايه؟ اخواني، الخطيب اخوان، طبعا العميد واقف ماسك ايده بقلبه، طبعا ربنا يسلم ونعدي الاستسقاء. الاستسقاء ده عبارة عن ايه يا اخوان؟ عندنا في كتب الفقه بتقول الاستسقاء ده ايه يعني؟ الاستسقاء ان صلى ركعتين زي، واخد بالك، وبعدين يطلع الامام الخطيب يحث الناس على الاستغفار والتوبه، وما كان بلاء ولا مصيبه الا بذنب، استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم، ويامر الناس بتحويل الارضيه وتوكل على الله. هذا تذكير بالاستسقاء بهذا بفقه الحال، لا فقه الحال مين؟ صاحبنا بقى اتكلم في اريتريا والشيشان واخوانا في الصومال والدنيا. يا محمد العميد، بس يا محمد، بس ما فيش بس يا محمد ولا بيعبر، انتهت خلاص، لم تعد ايه لك قائمة بعد اليوم. فكان الاخوان في الجامعات يعملوا ايه؟ ياخدوا الميزانيات دي يعملوا مسارح، ويعملوا مسلسلات. من ضمن الحاجات اللي كانوا بيعملوها دائما بيركزوا على ان يكونوا هم الجماعة المقبولة بالناس. يجيب لك مثلا واحد ملتحي مع واحد ملتحي بيمسكوا ببعض عليه بقى مش عارف السواك فرض ولا سنة حاجات من اللي هي فرعية يعني، ويكادوا يقتلوا بعض. يوم بقى يجي واحد لابس البدلة البليزر ديت وراجل متقيم تمام ومنظف دقنه وشنب وكل حاجة، وبعدين ايه بتعملوا ايه؟ والله احنا بنختلف في كذا كذا. طب ليه كده بس بتاعت؟ طب دي كده واحنا مش عارف ايه، واحنا هننتبه لهذه المسائل، ده في مسائل اكبر من هذا، وياخدهم الاثنين. وهنا يرخى بال ايه الستار على هذا الرجل الذي. فكانت كده حتى اتحادات الطلاب، حتى اتحاد الطلاب في الجامعات هو هكذا. فاحنا نعرف كل هذا. شوف ابتعد عن ولاية ضمن حكومة تحكم بغير ما أنزل الله. زي ما احنا قلنا احنا عملونا مع هذا عمل السلف من مسألة السمع والطاعة، وإن كان ظالما أو جائرا أو فاجرا إلا في إذا أمرنا بمعصية، عدم الخروج إلى أن نرى كفرا بواحا ندعو له بظاهر الغيب أن يصلحه الله سبحانه وتعالى، وكان الدين دعواته مستجابة لجعلته للسلطان. أما غير هذا لا، نحن لا نوالي حكومة أن تحكم بغير ما أنزل الله، نحن لا نوافق على كائن من كان أن يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. لكن دي أمور شرعية، كيف زي ما علمنا النبي فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنا أيضا من طاعة. لأن واحد ممكن يقول لك أنت بتمثل كلام، ده أنت بتمثله إزاي؟ أنت بقى تقول لي أنت بتتكلم بالحماس ده، أنت أقطع علينا الحلبة والريبة الآن، لا كذا ولا كذا ولا كذا، وفي نفس الوقت تقول لي السمع والطاعة ولشرعي. طبعا زي ما قلنا، زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش تمثيل ولا حاجة، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نضبط منهجنا ليكون قائما على كره المعصية في الحاكم، اثنين عدم نزع اليد من طاعة. كيف نضبط منهجنا بقاعدتين، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. كيف أضبط؟ وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطح. هذا الفارق. فلسنا الذين نغلب جانب الظلم فنكفر ونأخذ بالخروج، ولسنا الذين نقول بأن الطاعة ولو في المعاصي ولا نكره ذلك طالما أنه إمام. لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم نسير حيثما كان النص النبوي. الأمر الثالث أن يحصل بالتغلب، أن يتغلب على المسلمين رجل جاء بسيفه جاء بغير نظام شرعي فتغلب على المسلمين وقهرهم واستتب له الأمر، وحينئذ كانت له الشوكة، فحينئذ نقول هذا إمام شرعي. يجي واحد يقول لك لا ده مش حاكم شرعي، جاء بغير طريق شرعي، نقول له لا، اصبح حاكما ايه؟ اصبح حاكما شرعيا. ولا زال في عمر امة الاسلام من يأتي مثل هذا ومع ذلك يذعن له المسلمون ولا يخرجون عليه ويعتبرون امامته الامامة الشرعية، زي يزيد بن معاوية جه خلاص، زي عبد الملك بن مروان لما قتل ابن الزبير وكذا خلاص. يبقى مهما كان لو تغلب بسيفه فإننا نسمع له ايه؟ فإننا نسمع له ونطيعه ولا نسأل عن طريقه. يعني واحد مثلا هيجينا بالانتخابات وهو فكر بقى من اللي احنا بنقوله، فكر من الافكار السيئة، نعمل ايه؟ ولي امر كافر؟ لا مش كافر، خلاص ولي امر. ولي امر شرعي؟ لو استمعوا طاعة، نعم لو استمعوا طاعة. اي واحد يجي لا اسأل عن طريقته التي جاء بها، عندي بند ولله الحمد المنه واصل الذي هو التغلب. فمن تغلب على المسلمين بسيفه حتى صارت له شوكة واستتب له الامر، فحينئذ نقول نسمع ايه؟ نسمع ونطيع. ولو لكن هذه يسعى في إزالتها ولا تكون شرعية، لأن الذي تنخرم به وتبطر به الإمامة الإسلام إذا خرج من الإسلام إلى الكفر، أما مع ذلك فكالعبد. طيب، من ضمن المسائل أيضا مسألة ما لو جاء مسألة اجتماع المسلمين على إمام واحد مع تباعد الأقطار واتساع الدولة الإسلامية وكذا، هل يكون هناك تعدد في الأئمة أم لا؟ الذهبي هنا رحمه الله تعالى قال: واتفق كل من ذكرنا على أنه لا يكون في وقت إلا إمام واحد، ما يكون إلا إمام واحد، لأن النبي قال: إذا بيع أحد الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، إلا محمد بن كرام وأبا الصباح السمرقندي وأصحابهما فإنهم أجازوا كون إمامين وأكثر في وقت واحد، واحتجوا بقول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، واحتجوا بأمر علي وابنه مع معاوية، يعني يوما كان علي مع معاوية ثم قتل علي وكان الحسن مع معاوية فكان هناك أميران، فقالوا إذن يجوز أن يكون هناك أميران في وقت واحد. طبعا الصواب أنه لا يكون إلا أمير واحد، إلا أمير واحد، ولا يجوز أن يبايع الخليفتين أو لخليفة آخر مع وجود خليفة اتفق عليه المسلمون وأجمع عليه المسلمون، بيد أن صورة حدثت في عمر أمة الإسلام وهو اتساع الأقطار بحيث أصبح الأمر عسيرا، أو تغلب الأمراء على أجزاء من الأرض والاستقلال بها، ده يتغلب على بلد وده يتغلب على بلد وده يتغلب على بلد وكذا، فهل يطور أن أقول كل دول ولايتهم غير شرعية وكذا؟ طب من الإمام العام؟ من هنا اجتهد العلماء في هذه المسألة، هل في هذه الحالة التي يتغلب بعض الناس في بعض الأقطار أو تتسع الأقطار بحيث تصبح إدارة البلد صعبة، يعني في خراسان وفي مصر وفي المغرب وفي كذا فيصعب الإدارة في هذا، هل يا ترى حينئذ يجوز أن تتعدد الآئمة في هذا أم لا؟ وجوز العلماء هذه الصورة، ولهذا الكلام الذهبي ده محمول على دولة الإسلام التي لا تستطيع التي لا يحصل التي يمكن إدارتها عن طريق إمام واحد، والتي لم يحصل فيها تغلب لبعض الناس في أماكن متعددة. الشوكاني رحمه الله تعالى قال في السيل الجرار، وطبعا ده برضو نقل مثل القرطبي رحمه الله تعالى ونقل مثل القاضي عياض وعلماء المسلمين نقلوا هذا الكلام الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعالى. قال الشوكاني في السيل الجرار: إذا كانت الإمامة الأمة الإسلامية الإمامة الإسلامية مختصة بواحد والأمور راجعة إليه مربوطة به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم، فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة. دي في حالة إيه؟ خلي بالك إن الإمامة الإسلامية مختصة بواحد والأمور راجعة إليه ومرتبطة به كما كان في أيام الصحابة والتابعين، يبقى لو قام واحد يطالب نقتله. إلى أن قال: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر آخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أو ينفذ فيه أوامره ونواهيه. ثم قال: وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فإن أهل الصين والهند لا يضرون بمن له الولاية في المغرب فضلا عن أن يتمكنوا من طاعته، يعني ربما ما هدروا عنه أصلا، فضلا عن أن إيه يتمكنوا من طاعته. وفاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولايات الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. يعني شدد في ذلك، ولهذا صار للمسلمين مثلا دولة في الأندلس، ولا قال أحد من الأمة إنه ينبغي أن يدار هذا كله تحت إمرة واحدة. الصنعاني في سبل السلام قال في شرح حديث من خرج عن الطاعة وفرق الجماعة، قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكان المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل كل أهل كل إقليم بقائم على أمورهم. إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. يبقى اللي بيخرج عن إيه؟ إمامه اللي هو إمام البلد عنده، يبقى البلد لها إمام والبلد لها إمام، هذا الذي يستطاع. وبعدين كمان هذا ليس باختيار، في غالب الأحيان قد يكون تغلب، ده تغلب على هذا المكان وتغلب على هذا المكان، وصار حال المسلمين هكذا. لو قلنا بقى احنا لن نسمع إلا الإمام العام، فيا ترى من الإمام العام؟ ما عاد إمام عام. ولو قلنا والله واحد يقول لك مثلا زي ما انا بصوم مع السعودية، انا هسمع بتاع السعودية ومش هسمع بتاع ايه مصر، لا انفلت الزمام ولساءت احوال الزمان، ولا عاش المسلمون لا شك في تناحر وتنافر. فهل يا ترى تعدد الأئمة والحكام هل تصح الإمامة فيه ويأخذ الإمام أحكام الإمام العام؟ الجواب إيه؟ نعم يأخذ أحكام الإمام العام. طيب أيضا هل يلزم أن أبايع بيدي الإمام؟ لأن البعض برضو يقول اليوم أنا مثلا خرجت على السلطان لأنني لم أبايع السلطان، فهل يا ترى يلزم أن البيعة يبايعها كل واحد أم لا؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم في شرح صحيح مسلم، فمن كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرا، أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبا، ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام، ويسمع ويطيع له في السر والجهر ولا يعتقد خلافا لذلك، فإن أضمره فمات مات ميتة جاهلية، لأنه لم يجعل في عنقه بيعة، لازم يعتقد البيعة. فإن مات ولم يعتقد هذه البيعة فمات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. ليه؟ لأنه مات وليس له إمام، فضلا أن يعتقد الخروج على الإمام. فمثله كذلك إذا كان عند إمام ثم خرج على الإمام بالاعتقاد ولم يصبح له إمام فمات مات ميتة جاهلية. إذن إما ألا يبيع الإمام الذي بيعه الحل والعقد واستتب له الأمر ولا يرى لهذا الإمام عليه في عنق بيعة، وإما أن يخرج عن بيعة هذا الإمام ولو بالاعتقاد، فإن اعتقد عدم إمامة هذا الرجل وليس بالكافر الكفر البواح، وإلا الكافر إذا تولى علينا كافر أو كفر كفرا مباحا عندنا في ابن الله برهان فليس وليا شرعيا ولا نعتقد بيعته، إنما نخرج عليه مع القدرة. أما مع الإسلام فمن خرج باعتقاد أو لم يبايع ولا يرى هذه الإمامة فإنه حينئذ ماذا؟ فإنه حينئذ إذا مات مات ميتة جاهلية وليس في عنقه بيعة فمات مات ميتة جاهلية. ليه؟ لأن الجامع إن ليس في عنقه بيعة، سواء هو بقى لم يدخل في هذه البيعة أو خرج من هذه البيعة باعتقاد، إلا أن ترى كفرا مباحا عندكم فيه من الله برهان. إذن الأمر خطير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من فرق الجماعة قيد شبر، قيد شبر بأي شيء. أمال بقى لو ترك الأشبار كلها ولم يرى هذا إماما وخرج منه ولم يرى إمامته. وقال العلامة صديق حسن خان في إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة: فليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين، فإن هذا الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين. هذا مردود بإجماع المسلمين. وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن حكم إعطاء البيعة لأمير من أمراء الجماعات التي تدعو الإسلام، دي مسألة تتعلق برضو بهذا الباب، ألا وهو إيه؟ مبايعة الأمير. أو نقول السلطان ده غير شرعي وبالتالي شغر الزمان عن هذا السلطان وعليه، يبقى لابد أن يبايع الناس العلماء أو من يثقون في علمه ليقوم هذا العالم أو تقوم هذه الإمرة بفروض الكفاية التي ينبغي أن يقوم بها الإمام ولم يقوم بها الإمام، اللي هو مسألة بقى إيه؟ المعروفة بشغور الزمان عن السلطان. احنا عندنا شغور الزمان عن السلطان، المعتبر شرعا عندنا اللي هو غياب السلطان، ما فيش سلطان، ما فيش ايه؟ سلطان. طيب، فاذا حصل ان كفر قوم السلطان او لم يروا بيعته بيعة شرعية، فهل لهم ان يبايعوا مثلا واحدا منهم؟ واحدا منهم. وهذا ما حصل في مصرنا وفي العالم الإسلامي من مبايعة أمراء الجماعات، مبايعة أمراء الجماعات. وهل يا ترى إذا بيع لأمير جماعة السلفيين ثم بايع الناس بعد ذلك أمير جماعة الإخوان، هل نقتل الأخير منهما؟ أو أنه يجوز تعدد الأئمة والأمراء داخل القطر الواحد؟ وهل إذا تعدد الأمراء داخل القطر الواحد هل تحصل فائدة التي يقولون نقوم بها في فروض الكفايات أم لا؟ الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى سئل عن حكم إعطاء البيعة للأمير من أمراء الجماعات التي تدعو الإسلام، فأجاب: أما بالنسبة لإعطاء البيعة لرجل فهذا لا يجوز، لأن البيعة للولي العام على البلد، وإذا أردنا أن نقول كل إنسان له بيعة كل إنسان له بيعة تفرقت الأمة وأصبح البلد الذي فيه 100 حي من الأحياء له 100 إمام وولاية، وهذا هو التفرق. فما دام في البلد حاكم شرعي فإنه لا يجوز إعطاء البيعة لأي واحد من الناس. فهؤلاء الأخوة يريدون أن يكونوا طوائف، لكل طائفة أمير، بناء على أن الحاكم عندهم ليس حاكما شرعيا في نظرهم، نقول لهم: لا يجوز لكم تفتيت الأمة بأن يكون لكل طائفة أمير، هذا خطأ عظيم. قد أخبر الله نبيه أنه ليس من هؤلاء في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا قاله رحمه الله تعالى في لقاءات الباب المفتوح. وقال في موضع آخر: نعم الشيخ يكون له تلاميذ يقتدون به، أما أن يأخذ عليهم البيعة ويكون لهم السيطرة والإمر عليهم فهو محدث في الدين الإسلامي وهو أيضا لا يجوز. أسمع مفتي وعالم أحد الأحزاب الإسلامية لما سئل عن هذه البيعة للأمراء، هل ممكن البيعة تكون لواحد؟ أنا أسمعه بأذني، فقال: جائز، لأن هذا من باب العهد، من باب العهد. كأنك تعاهد مثلا أخا على قيام ليل، تعاهد أخا على فعل بر أو طاعة أو كذا، فهذا من باب العهد ولا إشكال في ذلك. لكنني أرى، هو يقول يعني، لكنني أرى أننا لسنا في حاجة إليها، لأن الناس لا يفهمون هذا، وطالما أن ثمرة البيع مؤداة ومتحققة، يعني عندنا السمع والطاعة، طالما أنها متحققة فلا حاجة إذن أن أقول هي بيعة أو ليس ببيعة. ولهذا سألت هؤلاء عندكم بيعة؟ قل لا والله بيعة عندنا بيعة، نقسم بالله ما عندنا بيعة، لكن في حقيقة الأمر عندهم مؤدى البيعة، فلا فرق بقى إنه تكون تحت مسمى البيعة أم لا، أنا أسمعه بأذني هكذا يقول. فهذه الجماعات اعلموا أنها عندها بيعة، وراجعوا البيعة بقى العلنية، لأنها من الأصول العامة، لأنه دول طبعا لا يستخفون من الناس، وإنما يقولون كل شيء الإخوان المسلمين، فالإخوان المسلمون عندهم هذه البيعة ظاهرة جدا، وما يجيش أي مرشد إلا أن يبايع، والمرشد نفسه يقسم ويحلف على اليمين. ولعلكم لو رجعتم إلى النت ستجدون شيئا من هذا، البيعة للمرشد، والمرشد أيضا لابد أن يقول قسمه أنه ينتمي إلى هذه الجماعة ويحافظ على أصولها ويحافظ على طريقها، ويكون مرجعية إلى هذه الجماعة ومرجعية الناس إلى هذا الرجل. هذه جاهلية، هذه جاهلية، وهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ليس لهم إمام إلا إمام واحد، وليس منه بيعة، ليست لهم بيعة إلا بيعة واحدة للسلطان الشرعي. أما ما عدا ذلك نتعاون على البر والتقوى. فلا شك أن العالم يلتف حوله الناس ويسمعون له ويطيعون إذا دلهم على الخير، هو أو غيره أو أي أحد، وإلى واحد معين نلزم بطاعته أبدا، ولو العالم نقول هذا الشافعي نلزم بطاعته ولا نخرج عن طاعته. هذه إذن مؤدى البيعة حتى ولو لم تكن تحت مسمى الإيه؟ البيعة. فالذي يحصل من هذه الجماعات طبعا ليس إيه؟ ليس شرعيا، ليس شرعيا. إذن بهذا تبين لنا إنه الإمامة عندنا تثبت بالنص، تثبت بالعهد والاستخلاف، وتثبت باختيار أهل الحل والعقد، وتثبت بالإيه؟ بالتغلب. قال المرداوي في الإنصاف: نصب الإمام فرض كفاية. قال في الفروع: فرض كفاية على الأصح، فمن ثبتت إمامته. وطبعا كلمة فرض كفاية بيدل أنها مش إيه؟ مش مسألة الدين الأولى كما هي عند الروافض، فرض كفاية، وبهذا يتبين أن ليست المسألة الأولى كما عند الروافض. فمن ثبتت إمامته بإجماع أو بنص أو باجتهاد أو بنص من قبله عليه، حرم قتاله فتعين لها، حرم قتاله، وكذا لو قهر الناس بسيفه حتى أذعنوا له ودعوه إماما، ودعوه إماما، كما حصل عبد الملك بن مروان وغير من ملوك المسلمين الذين أخضعوا الناس بالسيف حتى انقادوا لهم، وابن عمر رضي الله عنه أرسل إليه يعلن بيعته لما استتب له الأمر. نعم. يعني كان واحد كافر، الكافر ليس له ولاية، ما بنبيعش، لكن بقى نخرج عليه إذا كان عندنا القدرة، وإذا كانت المفسدة إيه؟ مش أكبر من وجود جهاد إيه؟ بنقول تغلب خلاص، أنت ما عندك قدرة، ما في، هو في إمام عشان يكون في بيعة، ما في، هذا كافر. نعم. واجب على المسلمين أصلا إزالته، يجب على المسلمين إزالته. نعم.
ثلاث مرات شفنا نص الإمام على من دعا، يقول البعض أنه
مش فاهم. الشروط اللي هي شروط الصحة ولا هي شروط الكمال؟ يعني لازم يكون هذا عادل وعالم وعنده تؤدى وعنده كذا ولا مسلم؟ في عندنا شروط للكمال وفي عندنا شروط للصحة، وده اللي هو باب شرط الإمام. هل الإمام له شروط عندنا؟ نعم الإمام له شروط. قال السفاريني رحمه الله تعالى: ونصبه بالنص والإجماع وقهره، لو ثلاثة أشياء حناها، فحل عن الخداع. وشرطه الإسلام والحرية، عدالة سمع مع الذرية، وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما. هذه شروط في مجموعة في بيتين. وشرطه الإسلام هذا واحد، حرية والحرية اثنين، عدالة ثلاثة، سمع يعني سلامة من الحواس أربعة، مع الدرية عند دراية وخبرة يقود بها، دي كم؟ خمسة. وأن يكون من قريش ستة، وعالما سبعة، مكلفا ثمانية، ذا خبرة تسعة، حاكما عشر. هذه شروط ايه؟ هذه شروط عشرة، هذه شروط عشرة. طيب نعم، ذا خبرة وحاكم. هذه ذا خبرة يعني عنده علم بباطن الأمور وبقيادة البلد. هذه الشروط في الابتداء، أما نيجي عند اختيارنا كده براحتنا بنختار إمامنا. يعني لو خيرنا بين ابن باز وابن عثيمين اختار ابن مثلا ابن عثيمين، عشان ابن عثيمين مبصر مثلا، يعني براحتنا بقى بنختار احنا. لو عندنا أبو بكر وعمر نقول احنا عندنا أبو بكر براحت، خد بالك. لكن هذا لا يتسنى، لهذا العلماء نصوا مع وجود هذه الشروط، ما قالوا كل الشروط دي صحة. بمعنى لو ان واحد مثلا جه مش عالم، نقول خلاص يبقى ده مش امام. ليه؟ شرط امام يكون عالما. فانتبهوا يا اخواني، لان الجماعات تعمل على وفق هذه الاشياء. لان النهارده بيجي يقول لك ايه سلطان، ايه تعالى سيد، ايه صوت السلطان، كذا هو كده، كذا هو كذا، كذا هو كذا، الى اخره. كل هذه الشروط عند الابتداء. اما الشرط الذي لا بد من الابتداء والاستمرار والدوام، الإسلام وكذلك العقل، لأنه إذا جلنا خلاص عاد بقى ذلك. مش شروط أنت سمعتها ديت، مش قرشي، مش عالم، مش ذو خبرة، نقول لا تبطل إمامته. فعشان كده تقول إيه هو مش الحاكم المفترض إن هو يعد، المفترض طب ما بيعدلش هو، يبقى نطلع. لا، مش الحاكم المفروض انه ده المفروض اللي هو يصلي بينا امام، ايوه ماشي والله، والمفروض انه هو اللي يعلمنا في الجامع، والله صحيح، والمفترض زي ابو بكر وعمر وكذا، لكن مفيش الكلام ده كله، مفيش الكلام ده كله. نعمل ايه؟ ما عادش امام نخرج عليه؟ قال الا ان تروا كفرا بواح، لان النبي نص على هذا. ايه دليلنا على هذا؟ ان ليست في شروط الابتداء والدوام، وفي شروط للابتداء وليست للدوام. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي. ألا يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي؟ ده لازم يكون عالم، ولازم يكون عادل، ولازم يكون، ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ألا وبيقول تكون هلكة أمتي على يد أغلمة من قريش، ويقول ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. الكلام ده كله فين الشروط دي يا اخوان؟ فين الشروط دي؟ برضو من اللي بيقولوا الاخوة كثيرا ان لا ده اصل شرط العقد ان هو الرجل ده يقيم ديننا، انما ده ما قامش الشريعة. طيب نقول الان لم يقم الشريعة كما قلنا بالامس في التفصيل، اقامة توجب الكفر ولا اقامة توجب الفسق؟ يعني انت الان مثلا عندك دلوقتي ما جحد الصلاة، عندك الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة، الصلاة مقامة، بنصلي ونصوم ونزكي ونحج، وعندك وزارات وبيعلم الدين، بالعكس بيقولك اللي يعلم الدين يكون أهل اختصاص، أهل اختصاص، حاطط لك أزهر مثلا، حاطط لك أوقاف، حاطط لك دكاترة في الجامعة، لا يعين سلطان على أي واحد في مادة بيدرسها في هذا أصلا، يعني بقولش الدكتور في الجامعة درس الباب ده، درس المادة دي، درس كذا. ولهذا أنت عايز تدرس فقه محمد بن عبد في الجامعة بتدرس فقه محمد مهاد. يعني أذكر الشيخ عبد الله أخي وهو في الجامعة مرة مكرسه من سور الدين جاي إيه معاه كتاب كده اسمه محمد بن عبد الوهاب ودعواته الإصلاحية وحاجة زي كده. قلت له يا ابن ده عندك ولا شاريه من المكتبة؟ قال ده مادة عندي. خلاص الدكتور شايف نحطه كده ماشي، والدكتور بيقول في القاعة اللي عاوز ماشي، واخد بالك؟ اللي موجود في المدارس قد يكون نوع تسلط، وتسلط من مين؟ من القائمين على الدين نفسه. يعني مثلا ترى الأزاهرة يسلطون مثلا على منهج الأشاعر، لكن الحكومة مصدرة فرمان إن مذهبنا مذهب الدولة مذهب الأشاعرة والصوفية ولا يجوز كذا، ولا يعرف أشاعرة صوفية. طب قولوا الأشاعرة كده الأشاعرة، هقول لك الذين يشعرون بنا. ايوه احنا عايزين الاشاعره دول، احنا عايزين الناس اللي تشعر بينا دول. ما يعرفش اشاعره؟ في حاكم عندك يعرف الاشاعره؟ ولهذا الجهل فيهم منتشر. انما انت بقى يا عالم يا مدرس انت بقى لما تيجي تحكم بغير ما انزل الله نعمل فيك ايه؟ احنا مش منتظرين ما نقيم الحجه، احنا على طول الاختهام، لان اصل الحجه انت اللي عاملها، ده انت مؤلف ومصنف، احنا هنجيب لك كتابك حجه عليك. لكن برضه يعني مش هنشد عليك قوي في مسألة تكفير وعدمه يعني، لكن تضليل وتبديع وتخريب لشباب الأمة وإفساد لعقولهم وإضاعة لمنهجهم، فنسأل الله أن يعاملك بما تستحق. أما التكفير فنحن أبعد الناس عنه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ولأن يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى، وهو لم يكفر شخصا كان كافرا أولى مليون مرة من أن يكفر شخصا لم تتوافر فيه الشروط وتنتفي الموانع، لأن الأول لا يؤاخذ عليه الإنسان، أما الثاني فإنه يؤاخذ بالقول، فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. إذن دي شروط يا إخوان مهمة جدا، إن الشروط ديت في للابتداء والدوام. خلي بالك انتبه لمسألة الشروط دي، وفيه شروط للابتداء ولا يلزم بقاوة في الدوام. ولهذا بيجي يقولك عقد الدولة بيقول كذا، او عقد الامام بيقول كذا، او الامام ينبغي ان يكون كذا، ونجيب من الكلمات صح، الكلام ده كله صح تمام، لكن لم يفعل هذا، يبقى لم يفعل هذا ملخص في كلمتين في النصوص الشرعية، إلا أن ترى كفرا بواحا عندك من الله برهان لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ولهذا الذين يرون كفر ترك الصلاة أقوى من أقوى من أقوى أدلتهم الدليل ده، لأن النبي قال إلا أن ترى كفرا، وقال ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أن عدم إقامة الصلاة كفر إيه بواح، وإن كان لا يسلم 100% على اعتبار ان المراد باقامه الصلاه اعم من ان يقيمها الشخص، بل قد يكون المعنى تركها مقامه خلاص تمام. من هنا مثلا العثيمين يقول في شرحه على السفرنيه، فلو العقل العقل نعم لو جن خلاص سقطت امامته، لو جن سقطت امامته لانه خلاص ما عاد حاكم الايه لو حتى صغير ويتولى الأمر تصح الولاية من جهة الصحة. لو واحد من صغير بويع أبوه نص عليه وقامت الدولة بوكالة يعني الناس يصدرون ويتولونها هو، لكن ده ولي العهد اللي موجود صح. كيف لا يعقل؟ ما خلاص العقل حاجة يا أخي الله يديك، والعدم البلوغ حاجة تانية. قال العتيمين فلو استولى عليهم كافر بالقهر، زي العبد، العبد ده مال أصلا، العبد ما عنده شيء، ولكن النبي قال وإن كان عبدا حبشي. قال العتيمين فلو استولى عليهم كافر بالقهر، وعندهم في من الله برهان أنه كافر بأن كان يعلن أنه يهودي أو نصراني مثلا، فإن ولايته عليهم لا تنفذ ولا تصح. وعليهم، شوف يا أخي والله الناس دي يفترون سبحان الله. مرة واحد يعني جلست معه ليلة نبين له هذه المسائل، طلع يكذب ويقول إن الشيخ بيرى ولاية الكافر، بيرى ولاية الايه الكافر. ومرة بكده يقول لك ده الشيخ بيرى إن النصارى مش كفار، يعني حاجات سبحان الله ما أنزل الله بها من السلطان. ما عندهم إلا هذا، ما عندهم الافتراء والكذب. زي بيقول لك احنا عايزين الشيخ يقول احنا لو طبقنا الحدود، ده يا مبارك يعني لو طبقنا الحدود يبقى نقطع ايادي الناس كله. ازاي نطبق الحدود؟ طب من الذي الان يقول بقى او تبلورت بقى قضية الحكم بما انزل الله؟ من بقى الذي يغار على قضية الحكم بما انزل الله الان؟ الذين كانوا يجعلونها زي الروافض، الاصل الاول عندهم هو في طالب كان يدخل الا ما الاول لابد ياخد ختم الحاكمية، لازم اول مسألة بيدرسها في الدين هي الحاكمية. تعال يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم كفر الحاكم، اول حاجة. وفلان ده ما تسمعلوش ضال لانه لم يكفر الحاكم، وفلان ده الامام لانه بيكفر الحاكم، فالدين كله قبولا وردا كفر الحاكم. تعال بقى الان، تعال الان، ده انت انسلخت من مظهرك، ده حتى الجلابيه اللي كنت متميز بها رميتها ولبست بدله بجرافطه، يعني حتى سبحان الله بقى في مسخ. ايه والله يا اخوان بقى في مسخ. واللي خد من دقنه وسابها كده حته، واللي يعني عمل رجيم صحيح. خالد ده كثرة الرجيم بقى، ولكن لابد. يقول شيخ العثيمين في مسألة فلو استولى عليهم كافر بالقهر وعندهم فيه من الله برهان أنه كافر بأن كان يعلن أنه يهودي أو نصراني مثلا، فإن ولايته عليهم لا تنفذ ولا تصح، وعليهم أن ينابذوه. ولكن لابد من شرط مهم وهو القدرة. الشيخ في الكافر بيقول عليهم أن ينابذوه، ده مش والي، وهو القدرة، يعني حتى ولو كان كافرا لازم القدرة على إزالته، فإن كان لا تمكن إزالته إلا بإراقة الدماء وحلول الفوضى فليصبروا، دع الكافر، حتى يفتح الله لهم بابا، حتى يفتح الله لهم بابا. إنما أمة تقدم جثثا لا حصر لها، وبعدين في النهاية يأتي واحد كالذي قبله، غير أنه قد يكون عنده لحية نص سنتي أو أكثر قليلا، لكن هو هو، الحكم هو هو، والأمر هو هو. مسألة العدالة يقول العثيمين أيضا، وهذا الشرط شرط الاتداء، بمعنى أننا لا نوليه وهو غير عادل إذا كان الأمر باختيارنا. أما من ملك وصار خليفة فإن العدالة ليست شرطا ليست شرطا فيه. طبعا عند الشيعة إن الإمامة لابد أن تكون بالنص أيضا، وإن ده واجب لأنه بيقيسوا الإمامة على النبوة، يقيسون الإمامة على الإيه يا أخواني،
على النبوة. النبوة لابد تكون بالنص، كذلك الإمامة تكون إيه؟ بالنص. واعتبرها من أركان الدين وقواعد الإسلام. ولهذا قالوا بعصمة الأئمة، قالوا بعصمة الإيه؟ الأئمة. وفرعوا بقى على ذلك، وده هيأتينا في رسالة الذهبي، إن النص كان بالإمامة لمين؟ لعلي، ولكن الصحابة خالفوا ذلك. يعني الإمامة كانت بالنص لعلي، ولكن الصحابة كتموا ذلك وجحدوا هذا. ده بالنسبة يعني غالبا ما يتعلق بالإمامة باختصار شديد. وقد تكلمنا في مسألة يعني منهج أهل السنة والجماعة بالأمس، أشرنا إلى منهج أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لمن تحقق فيه هذا الشرط، شرط الولاية الشرعية، وأن الولاية الشرعية تحقق في كل مسلم إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله إيه؟ من الله برهان. الحقيقة أنا عايز أتحفكم ببعض يعني نقولات طيبة نجدد بس بيها، وإلا الحمد لله الأمر عندكم طيب، لكن يعني من باب التجديد، لأن أحيانا الإنسان مع طول الزمان وشغور الزمان عن السنة يعني يحتاج إلى إيه؟ إلى أن يسمع بعض الأشياء من هذا. مما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب في السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم ولو كانوا فجارا، وهم أدرى الناس وأعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما جاء عن سويد بن غفلة رحمه الله قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لعلك أن تخلف بعدي. هذه وصية عمر رضي الله عنه، عمر ملهم محدث. فقال: لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا. طبعا هل الإمام يكون عبدا حبشيا عند الاختيار؟ ما يكون عند الاختيار. وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وهذا رد على استدلال ابن حزم الذي طار به في الدنيا. تعرفون يا أخوان، نحت قول إن المسألة فيها قول تاني، يعني هذا يعتبر نحت. ما تيجي تبحث في كلام القوم تجد ان ده مرجعه الى كتاب والى نقل، كل كلامهم ده ترجعه الى كتاب والى نقل، والكتاب اخذ من النقل، والنقل نقل واهم، وشط فيه بظاهريته. اما النقل فهو كلام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل، فانه رحمه الله على جلالة قدره إلى أنه في هذا الموضع ذكرنا بإيه؟ بمواضعه الشاذة حينما يقول مثلا: والبكر إذنها صمتها، إنها لو تكلمت ما يصح، والنهي عن البول في الماء الراكد، لكن لو بلى في إناء وصبه لا إشكال، إلى غير ذلك. فمما قال في الفصل أيضا أن مسألة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أن هذا الأمر إيه؟ من التعاون، القول بالصبر على هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وإنما يحمل وضرب ظهرك وأخذ مالك على ما لو ضرب ظهرك وأخذ مالك بحق تصبر. أما إذا كان بظلم لا، فمن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. وجعل هذا الحديث عاما سواء في الحاكم أو في غير الحاكم. وكل الأحاديث اللي ورد بالصبر في هذا كله واخد بالك، قال إن كان بحق. وأغفل رحمه الله تعالى على تبحره في معرفة الآثار، أغفل آثارا لا يمكن أن تؤول هذا التأويل، حتى الأثر الذي استدل به وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مطلعه: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هل هذا يكون بحق؟ ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قال: فما تأمرنا؟ قال: تؤدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هل فهم ذلك الصحابة اللي فهمه ابن حزم؟ ثم نقل بقى عن ايه؟ قال ايه في الذين خرجوا ايه؟ قال عائشة، وقال طلحة، والزبير، ومعاوية، وكذا، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، كل هؤلاء نقلهم رحمه الله تعالى وغفر الله له. فأخذ هذا الكلام الدمجي أحد الدكاترة ونحته في كتاب له وهذبه، وبقى الشكل كأن المسألة فعلا فيها قولين، فطار الناس بذلك وبدأ الناس تنقل كلام الدمجي بس في مذكرات وتقول ده مسألة فيها خلاف. وإحنا سبق معنا إنه ليس وجود قول عن أحد السلف يعد مذهبا للسلف، إنما المذهب هو ما تقرر عن أئمة السلف وسترى. لكن ابن حزم حينما نقل عن كثير من هؤلاء نقل من غير تحقيق، فهذا عمر رضي الله عنه ماذا يقول؟ وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. طب هل هنا عمر يقول وإن ضربك بحق فاصبر وإن حرمك فاصبر؟ إذن عمر تعاون وأمر بالتعاون على الإثم والعدوان ولم يأمر برد هذا الحاكم. يبقى هذا أكبر رد على مين؟ على ابن حزم رحمه الله تعالى. بدليل قال إيه بقى؟ وإن دعاك إلى أمر من قصد في دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. يبقى أمر بالصبر على الإيه؟ على الضرب وعلى الظلم وغير ذلك من الفسوق والعصيان. لذا أعلى حاجة الضرب والظلم وكذا أعلى من أن يأخذ درهم أو دينار. وعن أبي البختري رحمه الله تعالى قال: قيل لحذيفة: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: إن الأمر بالمعروف نعم كل حسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. أمر بالمعروف عن المنكر ولكن من غير منكر مع الإيه؟ مع الإمام. ومما جاء من إنكاره الخروج على الولاة ما قاله ربعي بن حراش رحمه الله تعالى: انطلقت لحذيفة بالمدائن ليالي، صار الناس إلى عثمان، فقال ربعي: ما فعل قومك؟ قال: قلت عن أيه تسأل؟ قال: من خرج منهم إلى هذا الرجل؟ قال: فسميت رجال ممن خرج إليه، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا حجة له عنده. رواه أحمد في مسنده وصححه، والحاكم في المستدرك وصححه، وقال هيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. وعن سعيد بن جمهان رحمه الله تعالى قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر، فسلمت عليه، قال: لمن أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال قلت الأزرق وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. يا سلام، ده حوار، ده إيه ده حوار معاصر ده ولا إيه؟ يعني هو يقول الأزرق والخوارج، قال الخوارج كلها. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، فبين أن الخوارج يخرجون عن حكم الظالم، ولا يلزم أن يكون الخوارج حتى يكون من الخوارج إني أحيط بكل معتقدات الخوارج، لا يلزم. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال ويحك يا ابن جمهان، ويحك، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فأخبره ما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. شوف التربية والتعليم، تربية وتعليم، معنى هذا احتج بإيه؟ بظلم الناس. وعن أبي عن أبي الدرداء قال إياكم ولعن الولاة فإن لعنهم الحلقة وبغضهم العاقرة. قيل أبا الدرداء فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال اصبروا فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. بالموت هيذيله الله، ويمكن لا يجي ولا انتخابات ولا حاجة، هيجي أحسن منه، زي زي أحمد. شوف مات ثلاثة حتى جاء من نصر مذهب. العجيب ان انا بقرأ الكتاب، واحد من اخوان اسمه مش عارف البر باين ولا كذا في المنصورة، فعامل الكتاب بيقول لك ايه بقى، ان المسألة فيها مذهبين، مذهب اهل الصبر سماه كده مذهب، وهذا مذهب الصحابة وجمهور الامة وكذا، ده مذهب اهل الصبر. يعني بقى عندنا مذهبين من دنو، والله الواحد يا اخواني بيقرأ حاجات، ده الواحد دماغه انفجر، ايه ده، ما انتش لاقي يعني مش ملاحق والله تقرأ من الكتب، ولا تقرأ من امسك رسالة 600 صفحة، يعني كم تعب فيها، ويقولك ان المسألة كلها ان اصلا الخروج نفسه على السلطان ده زي ما قلنا نفس ارجاء جبر كذا، اسيب ده وامسك، قال ده فيه شيخ فيه حاجة طلع جديد، هات يا عم الجديد ده، ده في رسالة واحد اسمه عبد الرحمن البر ده استاذ مش عارف حديث باين او مش عارف ايه، المهم هاته تمام. يقول لك مذهب، فيه بقى مذهبين، مذهب اهل الصبر، يعني الدرويش مثلا، جماعة بتوع الدرويش دول الصبيرة دول، خد بالك، هذا مذهب مين؟ مذهب الصبر. فابو الدرداء ابن جمهان مذهب اهل الصبر، وابو الدرداء ايضا مذهب اصبر، وانس ابن مالك اصبر، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي طبعا بقى رئيس هؤلاء الذين هم ايه اهل الصبر، فان النبي قد امر. قال وعن ابي غالب ان ابا امامه اخبره ان بني اسرائيل افترقت عليه 70 فرقه، وهذه الامه تزيد علي واحده، كلها في النار الى السواد الاعظم وهي الجماعه. قلت قد تعلم ما في السواد الاعظم، وذلك في خلافه عبد الملك بن مروان. فقال اما والله اني لكاره لاعمالهم، ولكن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، والسمع والطاعه خير من الفجور والمعصيه. مين اللي بيحب يا اخوان الظلم والفسوق؟ وعن انس بن مالك قال امرنا اكابرنا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الا نسب امراءنا ولا نغشهم ولا نعصيهم، وان نتقي الله ونصبر فان الامر قريب. اصبر قليلا فان الامر قريب. وعن معاوية، اسمع بقى الاثر ده جميل قوي 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 جميل. وعن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما قال لما خرج ابو ذر الى الربذة لقيه ركب من اهل العراق. طبعا ابو ذر بقى خرج للربذة، يقال بقى كان في بينه وبين عثمان كذا، يعني ممكن الواحد بتكون بقى نفسيته متأثرة شوية من الامام، يعني ممكن ايه يبقى شوية ما فيش اتزان يعني للمنهج، في يعني مثلا انا ممكن اقول الكلام ده وان ضرب ظهر، لكن لو انا جاي مثلا راح عسكري مثلا ضرب ظهري واخذ مالي، مش هبقى ممكن اجي اتكلم، مش هبقى بالحماس ده، واخد بالك، مثلا بيبقى الانسان متاثر نفسيا. ولهذا هم يقول لك ايه، اصل انتوا ما سجنتوش، لكن هم بقى فخلف من بعدهم خلف سجنوا, كلما خرج وفد تبعهم ايه اخرون, حتى قالت اخرهم لاولاهم ما الذي جاء بكم هنا, قالوا هكذا كنا ايه. لما خرج ابو ذر الى الربذة لقيه ركب من اهل العراق فقالوا يا ابا ذر قد بلغنا الذي صنع بك. شوف يا ابني يا سلفي, شوف السلفية, السلفية من هاش دعوة, ليست تتأثر بالواقع إنما تخضع الواقع. يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك فاعقد لنا لواء يأتيك رجال ما شئت. يا سلام. قال مهلا مهلا مرتين يا أهل الإسلام, مهلا مهلا يا أهل الإسلام, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعزوه من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. رواه أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح. نعم. انت وزن عصم تخافش. لا انت لا تأذن عصم تخافش. انت ان شاء الله. حدش مزن غيرك. خلي بالك يا اخوانا الشيخ عماد اللي أذن العصر. وطبق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عمليا, فجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية اللي هو ابن أبي سفيان وقد عقد له أبوه بولاية العهد من بعده, فتسلم الملك بعد موت أبيه فكانت دولته أقل من 4 سنين, وله على هناته حسنة وهي غزو القسطنطينية, وكان أمير الجيش, قد جاء في البخاري أن النبي مدح هذا الجيش. ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع حشمه وولده فقال ابن عمر لما خلع أهل المدينة مين؟ يزيد, هل وافق بقى ابن عمر ومشى معاهم وعلى طريقتهم حتى يكسبوا ودهم, أو لزم بيته ويشوف والله إن تغلبوا وكذا قال أنا معاكم, وإن تغلب معاوية يزيد قال أنا معك. وفي ناس كده تختفي لتنظر الأمر حتى إذا وجدت قفزت لتبارك. فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة, وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله, وإن لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال, وإني لا أعلم أحدا منكم خلع, ده بيكلم مين أخواني؟ أولاده, ولا بيع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. قال الحافظ ابن حجر وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه, وأنه لا ينخلع بالفسق. ومما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في ذلك أيضا انكروا على عبد الله بن مطيع ومن معه حين خلعوا بيعة السلطان في زمن يزيد بن معاوية. ده ابن عمر مش لم يقتصر على مين فقط, على أولاده كما يروي ذلك نافع رحمه الله تعالى. وابن مطيع عبد الله بن مطيع الأسود العدو المدني له رؤية وكان رأس قريش يوم الحرة وأمره ابن الزبير على الكوفة ثم قتل معه سنة 73. قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة وقد جرى فيه ما جرى من انتهاك المدينة. حين كان من أمر الحرات ما كان زمن يزيد بن معاوية، يعني بعد بقى ظلم ما يتخيله واحد. فقال لما دخل بقى عليه على ابن مطيع بن عمر، قال اطرحه لأبي عبد الرحمن وسادة، اطرحه له وسادة، اجلس يا أبا عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن، هات له وسادة. فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولهذا لما بلغه أن يزيد بن معاوية بويع له قال: إن كان خيرا رضينا، وإن كان شرا صبرنا، مش خرجنا. وأيضا مما جاء في ذلك لما حصل ما حصل من جور الحجاج وظلمه، فعن الزبير بن عدي رحمه الله قال: أتينا أنس بن مالك نشكو له ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم الزمن إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود قال: عليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمة محمد على ضلالة، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإن حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرق. ولهذا سبحان الله تجد تناقضات عجيبة. الذين يعني ضربوا بهذه الأحاديث عرض الحائط وقالوا احنا نخرج وخرجوا، الآن ماذا يقولون؟ ينهون الأمة أن تخرج. ليه تخرج عن المجلس العسكري؟ تخرج، لا لا لا، لا ينبغي أن نخرج. وهؤلاء الشباب وحدهم ممن أول من نزل يقول ايه، وأنا أسمع في الميدان من يقول شيعية شيعية أو كذا، أو شيعيون شيعيون، حتى الموت شيعيون، ويتألم لهذا. وما كان هيسمع يعني إسلاميون إسلاميون، ما هذه إفرازات. الآن صار الخروج لا يجوز عن المجلس العسكري، وما الفرق بين المجلس العسكري والمجلس ومن كان عنده المجلس العسكري؟ ما الفرق؟ والشباب خلاص مساكين. أما من أقوال السبعين فكثيرة جدا، فمن ذلك قول الحسن المعروف: أيها الناس، إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، ولكن عليكم السكينة والتضرع. ولما جاءوه يوم يزيد بن المهلب فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا. اسمع بقى القاعدة الجميلة، قاعدة من تربى على يد الصحابة: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. إذا فزعوا إلى السيف ووكلوا إليه، لكن إذا صبروا فرج الله ما بهم، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا الدليل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. شوف الاستدلال بالآيات في ضمن المنهج السلفي. إنما يجي لعالم من برا أقول هذا بيذكرني بيوم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بغضنا، أشوفهم في مجلس الشعب: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيه. شوف الاستدلال بالآيات ضمن أصول سلفية. يبقى الآية الأصل يوافق الآية، لكن هننزل ده، احنا لو حكمنا ظاهر الآية ديت واحد جاي العالم جاي مثلا من برا نقول وهذا يذكرنا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك. لو فسرنا الآية مش نافعة خالص، لن نستطيع. وبعدين لما ننزلها على مجلس الشعب ازاي؟ ده مجلس بيحكم بغير منزل هو ده، إلا الله يقول: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة صبروا. أين الشرع وأين العدل وأين الحكم وأين أين موسى ومن معه في قيادة الأرض بعد هلكة فرعون؟ ولهذا دائما احملوا معكم سؤال إخواني واطلبوا فيه الإنصاف في الجواب، ما الفرق بين ما مضى والآن؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين المجلسين؟ ما الفرق بين الحكومتين؟ ما الفرق بين العهدين؟ ما الفرق بين العصرين؟ طبعا احنا عندنا ان اسوأ. وقال كعب: وقد سمع سبحان الله، شوف الحسن يقول: سمع رجلا يدعو على الحجاج، يدعو على الحجاج فقال له: لا تفعل رحمك الله، انكم من انفسكم اوتيتم. عالج المسألة من أولها، من أنفسكم أوتيتم الحجاج على قدر أعمالكم، وإنما نخاف أن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير. وكان أيوب، أيوب السنة، يسمي أصحاب البدع خوارج، كل أصحاب البدع يسمون خوارج، لأن ولهذا الحسن قال: كل صاحب بدعة حروري، كل صاحب بدعة. وكان أيوب يسمى أصحاب البدعة خوارج ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا في السيف، زي ما قال أبو قلابة رحمه الله تعالى. وقال سفيان الثوري في خطابه لشعيب بن حرب: يا شعيب لا ينفعك ما كتبت، يا شعيب يا شعيب لا ينفعك ما كتبت، حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدلا. وقال قتيبة بن سعيد، عارفين قتيبة يا إخوان؟ من قتيبة؟ قتيبة بن سعيد، ها؟ من رجال مسلم الست، ليس مسلم، دي علامته، يعني رجل ايه؟ ذهب خالص. يقول قتيبة بن سعيد رحمه الله: وهذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة. ايه بقى القول اللي مأخوذ في عن الأئمة في الإسلام والسنة؟ ما فيش بقى خلاف، خلي بالك أبدا لا يوجد خلاف. هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة: ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا، ونبرأ من كل ما يرى السيف على المسلمين كائنا من كان. انتبهت؟ ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا، ونبرأ من كل من يرى السيف على المسلمين كائنا من كان. أما ما جاء عن الإمام أحمد في هذا، طبعا فمذهبه كثير في هذا وأكثر من أن يحصى وأنتم تعلمونه. هل وجد في هذه المسألة إجماع؟ نعم، لن يخالف هذه المسألة أصلا إلا المعتزلة والخوارج وما يغتر بقولهم ممن ليس له قدم ثابتة في السنة. في السنة، وقد نقل الصحابي الجليل أنس قال: هذا أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد ألا نسب أمراءنا ولا نغشهم ولا نعصيهم ولا نتقي له ونصل، فإن الأمر قريب. يبقى هذا منقول الإجماع في عهد الصحابة. ونقل البخاري الإجماع على ذلك فقال: الإجماع يا إخوان، الإجماع كيف يكون خلاف؟ الصحابة كلهم على ذلك. طيب الإجماع، قال البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة ووسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات
قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركتهم هم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز 6 أعوام، ولو أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدث أهل خراسان. ثم ذكر عددا من لقيهم ثم قال: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا ولا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. وذكر إيه بقى إلى أن قال: وألا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل علينا قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمور ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيطهم ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونقله أيضا ابن أبي حاتم حين قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جمع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال ابن أبي حاتم وأبا زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم إلى أن قال: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع من ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا نترك يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والموزني نقل ذلك أيضا قال: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضية، واجتناب ما كان عند الله مسخطة، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله كما يعطف بهم على رعيتهم. ثم قال المزني: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم به التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. بيقول لك الإمام مالك ابن حزم، بيقول الإمام مالك بيقول لك كان بيرى. طيب ابن أبي يزيد القيرواني ده بيسموه مالك الصغير، بيسموه مالك اللي هو صاحب العقيدة القيروانية، ده بيسموه مالك الصغير. بيقول إبه: فمما أجمعت عليه الأمة، مما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة، ذكر أشياء. قال: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي من أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر، فلا يخرج عليه جار أو عدلا، إلى أن قال: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس الفقه والحديث على ما بيناه، وكله قول مالك، فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه. واضح؟ هذا مالك الصغير. والصابوني قال: ولا يرون الخروج، حكي المذهب السلف فيقول: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا العدل منهم عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال في البغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام. والنووي يقول: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. العجيب إنهم وقفوا عند إجماع نووي، مفكرين إنه فيش إلا إجماع نووي، يقول لك إيه؟ لعله يقصد إجماع الشافعية، أصل أحيانا يقول كلام ركيك، بيقول لك بإجماع المسلمين. النووي ما عادش قادر يفرق بين إجماع المسلمين وإجماع الشافعية. إجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. ونقل إجماع تاني بقى قال إيه: وقد تظهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع. واضح يا إخوان؟
طب ابن تيمية بيقول ايه؟ بيقول واما اهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لاحد فيما نهى الله عنهم معصية ولاة الامور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات اهل السنة والدين قديما وحديثا. وقال مذهب اهل السنة مذهب اهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم الى ان يستريح بر او يستراح من فاجر. وقد يكون هذا من اسرار القرآن. شو بقى الكلام الجميل ابن تيمية حصريا. وقد يكون هذا من اسرار القرآن في الكون لم يأمر بالقتال ابتداء وانما امر بقتال الطائفة الباغية بعد اقتتال الطائفتين وامر بالاصلاح بينهما. طبعا خلي بالك فاتنا برضو نقطة جميلة. الجماعة اللي بقولك انه اجماع الشافعية انه كان بيقصد اجماع الشافعية. شو بقى الكلام الجميل. احنا الان قرأنا يا اخوان ماذا قال النووي. واما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض اصحابنا لبعض ان هم مين الوجه الموجود في لبعض مين ده البعض اصحابنا الشافعي انه ينعزل وحكى. دول ما بيقروش والله يا اخوان. الناس دي بتاخد استنباط من بعضه ما بيقروش. يا سبحان الله. يبقى انه نفسه رد على ان يكون المقصود ايه هو ده اجماع. يقول لك لعله قال لي يعني ده انت ما شاء الله انت عالم بقى يعني لعله يقصد ومش عارف ايه يقصد. قال والوجه مذكور كتب لبعض اصحابنا انه ينعزل وحكى عن المعتزله فغلط من قائل مخالف للايه للاجماع. طيب ولهذا راجع الكتب الشافعية تستجد هذا. انظر روضة الطلبين لنووي والوسيط الغزالي والاقناع الشربيني وفتح وهاب زكريا الانصاري واعانة الطالبين للدمياطي. المهم طيب الشوكاني يقول الإمام عبد من عباد الله طاعته كطاعتهم ومعصيته كمعصيتهم والتوبة تمحو الحوبة والله يحب التوابين. فإذا وقعت منه معصية توجب الفسق أو لا توجبه وجبت عليه التوبة عنها. وأما أنها تؤثر في بطلان ولايته فلا. عبد من عباد الله الحكم ده عبد من عباد الله. ومن ادعى ذلك عليه الدليل إن تبطل ولايته بالمعصية عليه الدليل. وقد فصل الفقهاء تفاصيل وفرقوا بين من كانت ولايته أصلية أو مستفادة وجعلوا بعض الولايات تجوز مباشرة للصاحب الذي وقعت منه المعصية ومجرد التوبة وبعضها لابد المضي مقدار من الزمن مع الاختيار. وكل هذه دعاوى ليس تحتها طائل ويعضد أو يعضد ما ذكرناه ما ورد من الأحاديث الصحيحة المتواترة المقتضية لوجوب الطاعة للأئمة ما أقاموا الصلاة وتحريم نزع أيد الرعية من الطاعة ما لم يأمروا كفرا بواحا. وليس معنى الإمامة والسلطنة إلا وجوب طاعتهم وتحريم معصيتهم فمهما كان ذلك ثابتا فهي ثابتة لم تبطل. طيب طبعا ابن حزم كان نقب عن ايه عائشة وطلحة والزبير وكلام ان ده المذهب اللي بيخرج. طبعا عائشة وطلحة والزبير كل هؤلاء ما خرجوا الا للاصلاح. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية وراجع تاريخ الطبري برضه وراجع صحيح البخاري ابن بطال والعواصم لابن عربي وفي منهاج السنة لابن تيمية قال وكان خروج طلحة والزبير لا لقصد المنازعة في الولاية إطلاقا. وكان خروج طلحة والزبير لا لقصد المنازعة في الولاية إطلاقا ده نحتاجه عشان إشارة إلى كلام الذهب هنا. وإنما كان طلبا بدم عثمان من قتلته وكان علي يرى تأخير ذلك حتى يستتب الأمر وكلهم كان مجتهدا متأولا. ما كان في إلا خلافة واحد اللي هو علي رضي الله عنه. ومعاوية ما أراد خلافة ولا قتل من أجل خلافة إنما امتنع عن الطاعة حتى يسلم علي رضي الله عنه قتل عثمان. وكذلك كان معاوية شوف عماد فين نديله يا عماد. وكذلك كان معاوية رضي الله عنه لم يكن معارضا لامرأة علي رضي الله عنه ولم يكن طالبا للخلافة بل كان طالبا لدم عثمان. وكان علي يقول لهم أعطوا الطاعة ثم يطالبوا أولياء عثمان بدمه، ويدل على ذلك ما جاء عن معاوية أنه قال ما قتلت عليا إلا في أمر عثمان. نفس معاوية يقول ما قاتلت عليا إلا في أمر عثمان. نعم،
هذه مسألة لأنها لها ذكر في رسالة الذهبي، لها ذكر في رسالة الذهبي، هي مسألة معاوية وعلي رضي الله عنه. كان علي يقول لهم أعطوا الطاعة ثم يطالب أولياء عثمان بدمه، أعطوا الطاعة أولا وبعدين يطالب أولياء عثمان بالإيه؟ بالدم. هذا جاء في فتاوى ابن تيمية، ومما يدل على أن معاوية لم ينازع في الخلافة، انتبهوا عشان ده بنحتاجه، أن معاوية قال ما قتلت عليا إلا في أمر عثمان، وهذا مروي في مصنف ابن أبي شيبة، ما قتلت عليا إلا في أمر مين؟ عثمان. وعن أبي مسلم الخولاني أنه جاء وأناس معه إلى معاوية وقالوا أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني. انتبه، إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر إيه؟ مني. ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه والطالب بدمه؟ فأتوه فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له أو أسلم له. إذن تأويل، ظن معاوية إن لابد يسلمه الأول، وعلي يقول لابد يدخل البيعة الأول، فحصل ما حصل بتأويل. ولهذا عندنا عنوان كبير للاثنين، واخد بالك، معاوية ومن معه بغاة متأولون لهم أجر، ده معاوية، علي رضي الله عنه ومن معه مجتهدون مصيبون للأجرين، ولا فعلي اجتهد ومعاوية اجتهد، بل الحسن ورد أن الحسن كان يقول لأبيه يعني ما كان يريد من أبيه أن يحرك جيشا للقاء معاوية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومعاوية لم يدع الخلافة، يبقى استدلالهم هنا بأنه كان إيه واحتجوا بأمر علي وابنه مع معاوية على جواز أن يكون إيه أميران أو خليفتان في وقت إيه؟ أن يكون هناك خليفتان في وقت واحد، قال لك لا ده باطل، لأن ما كانش معاوية وعلي خليفتين، علي هو الخليفة، أما معاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل علي. يقول ابن تيمية ومعاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا على أنه الخليفة ولا أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك، وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه، ما قال أنا بقتل من أجل الخلافة. كل مسألة معاوية في إيه يا أخواني؟ فقط في دم عثمان. نعم، طيب، هذا يعني باختصار ما يتعلق إجماليا بهذه الإيه المسألة بالإمامة والخلافة وما يتعلق بها بصفة إيه عامة. نأخذ بقى إن شاء الله كلام الذهبي بعد الصلاة مباشرة.